إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 23 من الشهر الخامس من عام 33 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب صريح الطلاق وكنايته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. وذلك من الفقهاء رحمهم الله يذكرون للطلاق ألفاظا صريحة وألفاظ كناية، والفرق بينهما من حيث الجملة أن اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، بخلاف ما كان كناية فإنه يتأخر عن هذه الرتبة، ولهذا يقيدونه بالإرادة ونحوها. وفي الجملة هذا التقسيم متجه، فإن الشريعة لم تجعل للطلاق ألفاظا مخصوصة كما في صيغ العبادات المخصوصة بجمل كالتكبير أو التسميع أو التحميد على طريقة عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم الذين يقيدون هذا النوع، لكن فيما يتعلق بالعقود المالية سبق أن أظهر القولين فيها أنها لا تختص بألفاظ معينة من الشارع، وكذلك الطلاق لا يختص بألفاظ، وإن كان اللفظ الأصل فيه هو لفظ الطلاق، وهو الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وينبغي أن يكون الطلاق إذا قام سببه الشرعي وقام مقتضيه وكان طلاقا موافقا للسنة، ينبغي أن لا يعدل عن هذا اللفظ إلى ألفاظ من نحل العرف كألفاظ الكنايات ونحوها، لما يقع فيها من الخلاف ولما يقع فيها من الخصومة بسبب مثل هذه الألفاظ التي يقع بها كثير من التردد أو الاختلاف حتى لو كان الأمر إلى القضاء. فالأصل هو أن يستعمل، وهذا هو الأصل الشرعي، أن يكون الطلاق للسنة، وسبق معنا صفة الطلاق للسنة وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. وحقيقة أنه تبع لهذا الفقه، فإن من السنة أن يكون الطلاق بألفاظه الشرعية التي ذكرت في القرآن وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، بحيث يكون طلاقا موافقا للسنة في مقاصده وفي صفته وفي ألفاظه التي تقع على وجهها المتحتم في الشرع الذي لا يقع فيه لبس. لكن لو وقع بغير هذه الألفاظ فهذا ما يعرض الفقهاء رحمهم الله له بالتفصيل والتقييد بما يسمونه كنايات الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه. وما عداه مما يحتمل الطلاق.
قال: صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، أي وما تصرف منه لغة، وما تصرف منه لغة، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، أو قال طلقت زوجتي، أو ما إلى ذلك من الألفاظ، كل ما تصرف من لفظ الطلاق فإنه يكون صريحا. قال: فمن أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، أي وإن لم ينوه به الطلاق. وهذا مذهب عامة العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، أنه إذا قال طلقتها فإنه يكون صريحا، وهذا هو اللفظ الصريح فيه، وقول المصنف رحمه الله وإن لم ينوه هذا الذي عليه الجمهور أنه يقع به الطلاق، مع أن تأخر النية في مثل هذا المقام تحتمل أحد وجهين، إما أنه قال اللفظ مطلقا أو قال اللفظ وأراد به معنى آخر، وقد نص الفقهاء على بعض مثاله كما لو قال هي طالق وأراد طالقا من عقال مثلا، فهذا هل يقع الطلاق به أو لم يقع. فقول المصنف وإن لم ينوه هذا يحتاج إلى نوع من التحقيق من جهة تحققه في نفس الأمر، من جهة تحققه في نفس الأمر، لكنهم يجرونه على ما لو قال هي طالق وأراد بذلك الزجر أو أراد بذلك التأديب أو أراد بذلك بعض المرادات التي تقع ولاسيما في حال اقترانها باللجاج والخصومات فيما بين الأزواج. قالوا فإذا قال لزوجته طالق أو مطلقة أو أنت طالق ونحو هذه الألفاظ ولم ينوى الطلاق وإنما قال نويت بذلك الزجر أو نويت بذلك التأديب أو ما إلى ذلك، فلا يلتفت إلى مراده، بل تكون طالقا وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. نعم.
وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه.
ما عدا لفظ الطلاق الصريح مما يحتمل الطلاق أي ويحتمل غيره، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، قال فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، إلا أن ينويه، كما لو قال أنت خلية أو برية أو ما إلى ذلك أو اذهبي إلى أهلك، فإذا أراد بذلك الطلاق صار طلاقا، وإذا لم يرد بذلك الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، كما لو أراد بذلك التأديب أو الزجر أو ما إلى ذلك فإنه لا يكون طلاقا لكونه ليس صريحا فيه. والفقهاء على كل حال في الألفاظ الصريحة أو في لفظ الطلاق الصريح وما تصرف منه لا يلتفتون إلى الإرادة في الجملة، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء وهو المشهور في المذاهب الأربعة، أنهم لا يلتفتون إلى الإرادة ولا يلتفتون إلى كونه جادا أو كونه هازلا، ويجرون ذلك على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون به من قوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وفي الجملة هذا المعنى له تحرير على كل حال، هذا المعنى له تحرير على كل حال. نعم.
فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب.
نعم، هذا الفرق بين الصيغتين، إذا قيل ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب قال لم تطلق، لم ينوي الطلاق، قال لأن اللفظ ليس صريحا، قال بخلاف إذا قال طلقتها، إذا قيل له ألك امرأة فلم يجب بكلمه بقوله لا وإنما أجاب بقوله طلقتها، قال فإن قال طلقتها طلقت وإن لم ينوي الطلاق لكونه صريحا. نعم.
وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا.
نعم، الفقهاء فرقوا في كنايات الطلاق فجعلوا بعضها يدل على الثلاث وبعضها لا يدل إلا على واحدة، وموجب هذا التفريق الالتفات إلى دلالة اللفظ، الالتفات إلى دلالة الصيغة، فإن صيغة بائن يراد منها البت، وصيغة برية ومبتوتة وخلية كل هذه يراد بها البت، فلما نظروا إلى الصيغة من جهة اللغة وأنها صيغة تفيد البت جعلوها منصرفة إن نوى الطلاق إلى طلاق الثلاث، ولم يلتفتوا إلى مفصل النية بل اكتفوا بمجمل النية، ولهذا يتفرع عن هذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه لو أراد بقوله برية الطلاق ولكنه أراده واحدة انصرف إلى إيش؟ لا، انصرف إلى ثلاث، فهذه ينصرف إلى ثلاث. نعم. قال إلا أن ينوي دونها، فإذا نوى دونها صارت تحمل على أنها على العدد الذي نواه. قال وما عدا هذا يقع به واحدة على عكس الصيغة السابقة، إلا أن ينوي الثلاث فإن نوى الثلاث صارت ثلاثا. فإذا في ألفاظ الكناية إن نوى بها الطلاق ولم يقدر عددا في نفسه نظر إلى ماذا؟ إلى الصيغة. فإن كانت الصيغة دلالتها على الثلاث انصرفت إليها، وإن كانت الصيغة على دون ذلك انصرفت إليها. فإن كان له قصد معين بالعدد التفت إليه في الطلاق بالصيغة التي ذكرت وهي الكناية، وإن كانت الصيغة على خلاف نيته فتقدم النية على الصيغة إذا تعينت بعدد كالثلاث أو ما دونها. نعم.
وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم
نعم
يقع شيء.
وإن خير امرأته، وإن خير امرأته فاختارت نفسها قال طلقت واحدة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. أما إن خير امرأته ولم تختر نفسها وإنما اختارت زوجها فإنها لا تطلق. وخير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. فإذا خير الرجل زوجته على نفسه على بقائها معه أو الفراق فاختارت زوجها فإنها لا تطلق. وأما إذا اختارت نفسها أو المفارقة قال المصنف فإنها تطلق واحدة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، خلافا للإمام مالك. نعم. فعند المالكية تفصيل، قالوا إن أرادت المرأة باختيارها أنها تكون بائنة فإنها تطلق ثلاثا، وإن أرادت باختيارها لنفسها أنها تطلق واحدة فإنها تطلق واحدة. والجمهور يجعلون التخيير إذا اختارت نفسها يجعلونه واحدة على كل الموارد، حتى لو أرادت المرأة الثلاث فإنها لا تنصرف إليها، وهو الأظهر يعني مذهب الجمهور، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، فنيتها لا أثر لها وإنما تصرفها بالفعل، لأنه علق الطلاق على فعل أو قول منها وهو الاختيار. فإذا اختارت بالقول أو علقه على فعل انصرف إلى أثر قوله وليس إلى أثر قولها ونيتها. نعم.
وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده.
قال وإن لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء، أي لا يقع طلاقا. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، والحديث متفق عليه. قال وليس لها أن تختار إلا في المجلس، محل الاختيار وكون التخيير على الفور، وأما ما تنقطع به الفورية فهذا مورد خلاف بين الفقهاء. نعم.
وإن قال أمرك بأمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ.
قال وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك أو طلقي نفسك أو إن شئت أن تطلقي نفسك فافعلي أو ما إلى ذلك من الصيغ، قال فهو في يدها، أي الطلاق في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. هذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، وعليه لا يقيدونه بالمجلس، ولو تراخ ذلك عن المجلس الذي قاله فيه، ولو تراخ ذلك عن المجلس الذي قاله فيه. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن الجمهور. وعند الجمهور وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي أن هذا مقيد بالمجلس، فإذا تفرق الزوج وزوجته من المجلس ولم تقل شيئا فيما جعله لها فإنه لا يبقى لها صفة في هذا الأمر، لا يبقى لها صفة في هذا الأمر. فإذا عند الثلاثة هو مقيد بالمجلس وهو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط.
نعم. قال باب تعليق الطلاق بالشروط، والجماهير من أهل العلم على تصحيح ذلك، وإن كانوا يختلفون في التفاصيل، بل عامة أهل العلم على تصحيح، لكن يختلفون فيما يقع الطلاق بأثر الشرط أو يكون ليس كذلك. قال يصح.
يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك.
بعد النكاح والملك لا قبله. فبعد النكاح والملك باتفاق الأئمة الأربعة يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح في الطلاق وبعد الملك في العتاق، وهذا مذهب عامة أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة. ولا يصح قبله، أي لا يصح أن يعلق الطلاق بشرط قبل أن ينكح المرأة، كما لو قال عن امرأة
ولا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق.
نعم، لم تطلق ولم تعتق، لأن الشرط علقه قبل النكاح وقبل الملك، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة ومالك يصح التعليق قبل النكاح والملك، والأظهر الأول، الأظهر ما ذهب إليه أحمد والشافعي في هذا، وأن التعليق قبل النكاح لا أثر له. فلو تزوج المرأة بعد أن علق طلاقها على شرط، فما دام أنه علق طلاقها على شرط قبل أن ينكحها فلا معنى لقول هذا، لأنه أوقع الطلاق وعلقه وهو في حال لا صفة له على المرأة، لا صفة له بهذا الحكم الذي هو الطلاق على المرأة، فإن هذا الحكم لا يتولد إلا بعد عقد النكاح. نعم.
وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما.
نعم، هذه أدوات الشرط وأصلها لغوي. نعم،
وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما.
ليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فهي تفيد التكرار، وأما ما عداها كإن وإذا فإنها لا تفيد التكرار. نعم.
وكلها إذا كانت.
لو قال إن فتحت الباب فأنت طالق، فقامت فتحت الباب مرة ثم عادت ففتحته أخرى، فإنها لا تطلق إلا إيش؟ واحدة، لأن إن لا تفيد التكرار. نعم.
وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق.
طبعا الفقهاء رحمهم الله يمثلون بهذه الأمثلة من باب تمييز الأحكام الشرعية لا من باب الإقرار لمثل هذه الصيغ، وإلا لا شك أن الزوج كونه يقول لزوجته إن قمت فأنت طالق، كلما فتحت الباب فأنت طالق، مثل هذا لا شك أنه من المحرمات، هذا لا شك أنه من المحرمات، حتى لو قام سبب الطلاق قياما شرعيا واقتضت المصلحة بينهما المفارقة، لابد أن يوقعه على صفة كريمة للمرأة، لا يجوز أن يجريه على صفة تنافي المروءة وتنافي كرامة المرأة. فإذا الفقهاء إذا قالوا إن قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت، قال وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، هذا يذكرونه على سبيل تمييز الحكم، فلو وقع مثل هذا كان هذا هو الحكم عندهم، لا أنهم يقرون مثل هذه الصيغ أنها تبتدأ، فإن هذه الصيغ لا يجوز لما فيها من الحق من قدر المرأة أن يقال لها كلما قمت فأنت طالق، فهذا لا شك أنه من كسر النساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في خطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة. نعم.
وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.
نعم، وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي. نعم.
وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها.
كل الألفاظ كما قلنا هي الفقهاء يذكرونها لتمييز الأحكام، ولا هي ألفاظ تلاعب، هي ألفاظ تلاعب، كون يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلقك فأنت طالق، هذه كل صيغ تقوم على التلاعب بقدر المرأة وحقوقها. الطلاق حكم شرعي له صفته وله ألفاظه، وكما قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيقع على صفة كريمة للمرأة وهي أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، ويقع بألفاظ شرعية مقصودة في الشريعة وألفاظ مناسبة. أما تقليبه بصيغ مباعدة فيها إنقاص للمرأة أو لقدرها، أو تعليقه بمثل هذه التعليقات حتى ولو كان بلفظ الطلاق كقوله: كلما قمت إلا مطلقك إن لم تفعلي كذا، فهذا لا شك أنها من الصيغ التي ترتب عليها أحكام من حيث الأحكام ومن حيث الوقوع، ولكن من حيث الأحكام التكليفية فإنها صيغ منهي عنها في الشريعة، صيغ منهي عنها في الشريعة، وهي درجات: منها ما يكون مكروها ومنها ما يكون محرما. نعم.
وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين، طلقت بالأول.
هذا من المحرمات، لو قال لها كذلك لكان هذا من المحرم، من الصيغ المحرمة في الشريعة، أن يعلق الطلاق على وجود الولد، هذا لا شك أنه من الألفاظ المحرمة في الشريعة. نعم.
فولدت ولدين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به.
نعم. ولم تطلق به. يقع الطلاق من حيث الوقوع، يقع الطلاق إذا علقه بأمر وجودي فوجد الأمر كالولد ونحوه وقع الطلاق، وإن قيل إن هذه الصيغة من قبل الزوج من حيث الحكم التكليفي محرمة. نعم.
لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وإن قال: إن حط فأنت طالق، طلقت بأول حيض، فإذا تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. فإن قالت: قد حط، فكذبها، طلقت. وإن قال قد حطي فكذبته، طلقت بإقراره.
نعم. إذن الفقهاء يقررون أنه في تعليق الطلاق على شرط، أنه إذا علق على شرط وجودي فإن الطلاق يقع بوجود هذا الشرط، ولا يلتفتون فيما ذكره المصنف، لا يلتفتون إلى مراده، وهذه على كل حال مسألة خلاف من حيث جملتها. فهذه الأمور الوجودية التي يعلق عليها الطلاق بالشرط، هل يقع الطلاق بوجودها أو لا يقع؟ الجمهور يقولون يقع الطلاق بوجودها، لأنه علق الطلاق على أمر وجودي فيكون متحققا أي الطلاق بوجوده، ولا يلتفتون إلى مراده، قالوا لأنه مبني على ألفاظ صريحة، فإنه يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ولدت فأنت طالق، فقالوا إن اللفظ في أصله صريح، والصريح لا يلتفت فيه لمراده ونيته عندهم، لكنه علقه بأمر وجودي من الشروط. وذهب طائفة من الفقهاء، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، إلى الالتفات للنية في الطلاق المعلق على شرط، فإن أراد بذلك المنع أو الحث أو ما إلى ذلك لم يكن طلاقا، وكان له حكم اليمين، كان له حكم اليمين كقوله: إن لم ترجعي إلى البيت فأنت طالق، أراد بذلك إيش؟ الحث على رجوعها إلى بيته، وكقوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أراد بذلك المنع. أما إن أراد الطلاق فلا شك أن الطلاق يقع، هذا ليس محل خلاف، إذا أراد الطلاق يقع الطلاق، لكن إذا أراد منعا أو حثا علقه على أمر وجودي بصيغة الطلاق، فهل يقال إنه يكون طلاقا أو لا يكون طلاقا؟ الجمهور يقولون إنه طلاق، ولا يلتفتون إلى نيته، قالوا لأن اللفظ صريح، لأن اللفظ صريح الطلاق، والشرط إنما أثره في تعليق الطلاق به وليس هو لفظ الطلاق، هذا ما أخذ الجمهور. وذهب طائفة وقولهم في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن هذا إذا أراد به الحث أو المنع كان له حكم اليمين، له حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجته بذلك، إذا أراد به الحث أو المنع ولم يرد الطلاق، ولم يرد الطلاق. أما إن أراد الطلاق ومنعها بالطلاق، ولا شك أن إرادة الحث والمنع قائمة على كل تقدير، لكن إن أراد حثا محضا أو منعا محضا ولم يرد طلاقا هذا مورد الخلاف. أما إن أراد طلاقا وحثا على عدم الخروج اتقاء للطلاق، أو أراد طلاقا وحثا أو منعا للخروج اتقاء للطلاق، فهذا لا شك أن الطلاق يقع. إنما إذا أراد حثا منعا على الخروج أو على الرجوع أو أراد منعا بذلك وتمحضت نيته أنه لا يريد إيش؟ أنه لا يريد الطلاق، هذا مورد الخلاف. الجمهور يقولون إنه طلاق. لما؟ قالوا لأن اللفظ صريح والشرط لا أثر له في تغيير صراحة اللفظ إلا أنه يعلق على وجوده. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا له حكم اليمين فيكفر كفارة يمين، وقولهم في مذهب الإمام أحمد. نعم.
فإن قال إن حط فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره.
كل حال في الباب الذي سبق هكذا يكرر الفقهاء ويتوسعون في مسألة أثر ألفاظ الطلاق، ويخففون في مسألة النية في الألفاظ الصريحة، وهذا كما أشرت إليه من قبل. ولذلك لما جاءوا لللفظ الطلاق الصريح المعلق على الشرط أمضوه على أنه طلاق ولا يلتفت إلى نيته. وهذا على كل حال يحتاج إلى تأمل، لأن الطلاق في الشريعة لا بد أن يكون وقع على إرادة، والله سبحانه وتعالى في كتابه قال: وإن عزموا الطلاق. ولا بد له من الإرادة ولا بد له من هذا التحقق. فبعض كلام الفقهاء فيما يظهر في بعض التوسع في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة،
أي تبين بطلقة. إذا لم يدخل بالمرأة فإنها تبين بطلقة واحدة، إذا عقد عليها عقدا شرعيا ثم طلقها قبل أن يدخل بها تبين بطلقة، وهذا إجماع عند الفقهاء. والمقصود بالدخول أن يخلو بها، وليس المقصود بالدخول الجماع. على الراجح ليس المقصود به، بل مذهب الجماهير وهو فتوى أئمة الصحابة والخلفاء الراشدين أن الدخول هو إرخاء الستر، بمعنى إذا اختص بها في محل، إذا اختص بها في محل فهذا هو الدخول ولو لم يقع بينهما جماع. نعم.
وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله: أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق وطالق وطالق. وإن أوقعه مرتبا كقوله: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما أطلقتك كلما طلقتك.
وعلى كل حال هذا من حيث أن الخلاف النظري، هل الطلاق يقع بالأولى، هل تبين بالأولى أو بالمجموع، لكن علم أن المرأة التي لم يدخل بها أنها تبين بطلقة، فإذا وقعت واحدة أو وقعت عددا فهي بائن على كل تقدير. أما هل بانت في العدد بمجموعها أو بالأولى منها، هذا مورد خلاف بين الفقهاء لكنه ليس بمؤثر. نعم.
أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشبه هذا لم يقع بها إلا واحدة.
نعم.
ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه.
نعم. إذا كانت مدخولا بها فالعبرة بصفة طلاقة، فإن طلقها واحدة فهي طلقة واحدة، وإن طلقها ثلاثا أو قال لها علق طلاقها على التكرار فوقع حسب ما علقه عليه. نعم.
ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بني على اليقين.
من شك في الطلاق أي في وقوعه أو عدم وقوعه، أو شك في عدده. نعم.
أو الرضاع أو عدده بني على اليقين.
بنى على اليقين. ومن شك بنى. نعم.
بنى على اليقين.
نعم. وهذا على القاعدة الشرعية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من قواعد الفقه الكلية، ولها أصول في الشريعة من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته. والشريعة مبنية على هذه القاعدة، بكثير من مواردها، وهي من أشرف وأوسع القواعد أثرا على الأحكام، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا مذهب الجمهور، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، وإذا شك في العدد فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، وهذا مذهب الجمهور. وذهب طائفة من الفقهاء في عدد الطلاق إلى أنه إذا شك في عدد الطلاق انصرف إلى الثلاث، إذا شك في عدد الطلاق انصرف إلى الثلاث، لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه يكون واحدة. نعم.
وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة.
نعم، إحداكن طالق ولم يعين واحدة منهن قال خرجت بالقرعة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة يطلقن جميعا، يطلقن جميعا، قالوا لأن الطلاق وقع على زوجة غير معينة فيلحق أثره إلى جميع من يصح أن يقع عليه الطلاق وهن زوجاته. والقول الثالث في المسألة أن هذا يرد إلى الزوج فيختار واحدة منهن بالتعيين، يختار واحدة منهن بالتعيين، إذا طلق واحدة غير معينة رد الطلاق إليه بالتعيين، بمعنى هو الذي يعين واحدة منهن فيصرف الطلاق إليها وينصرف لها الطلاق المطلق، ينصرف لها الطلاق المطلق ليس طلاقا مبتدأ، وإلا الطلاق المبتدأ الجديد هذا ليس فيه خلاف أنه يتعلق بها ويلحقها حكمه، إنما إذا طلق طلاقا مطلقا ولم يعين واحدة من نسائه. فهذه ثلاثة أقوال للفقهاء، وثمة قول الرابع وهو الأظهر أن هذا يكون لغوا، أن هذا يكون لغوا ولا يلزم في واحد من نسائه. نعم،
وهو الراجح
الأظهر أنه يكون لغوا ولا يلزم في واحد من نسائه، لأن تطليق جميعهن به كما قاله المالكية يتعذر من جهة إنما طلق امرأة واحدة ولم يقع في نفسه ومراده ولا في صيغته انصرافه إلى الثلاث، فهذا لم يقع لا بأثر الإرادة ولا بأثر الصيغة، وصرفه إلى إحداهن بالقرعة هذا أيضا كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بعيد، لأن الطلاق كما في ترتيبه الشرعي مبني على عزم الرجل وإرادته أن يفارق زوجته بهذه الصيغة الشرعية، فالقرعة لا ليس لها أثر في وقوع الطلاق. نعم.
وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا،
وأما قول من قال كما هو قول الشافعية أنه يختار، فهذا الاختيار حقيقته أنه ابتداء، هذا الاختيار حقيقته أنه إذا عين واحدة بالطلاق فهذا حقيقته استئناف، أنه استأنف طلاقها لا بأثر اللفظ المطلق وإنما بطلاق، وإلا لو اختار واحدة وقال هذه طالقة طلقت، ولكنه يكون طلاقا مستأنفا، والصحيح أن اللفظ المطلق ليس له أثر لعدم إمكان انصرافه إلى واحدة بعينها بأثره. نعم.
وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.
نعم، إذا طلق جزءا مشاعا من امرأته قال مصنف أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت، قالوا لأن هذه الأجزاء متصلة بها، وهذا مذهب الثلاثة، مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، بخلاف ما له حكم المنفصل كالشعر والظفر فإن هذه لا حكم المنفصل فإن الطلاق لا يقع بها. المالكية الحنفية رأيهم في هذه المسألة إنه إذا علقها بجزء مشاع ينصرف لغة أو عرفا إلى المرأة صار الطلاق به، وأما إذا طلق جزءا مشاعا لا ينصرف لغة أو عرفا إلى المرأة لم تطلق، مثل الرقبة مثلا، كما قال رقبتك طالقة، فالرقبة كما تعرف يعبر بها عن إيش؟ عن الإنسان، وكاليد، ولهذا يقال خذ بيده وأخذ بيدها، واضح؟ فإذا الحنفية يقولون إذا علق الطلاق على جزء، أو إذا طلق جزءا مشاعا ينصرف إلى الكل عرفا أو لغة طلقت، وإن كان دون ذلك الأصبع إيش؟ لم تطلق. الجمهور يفرقون بين ما هو متصل وبين ما له حكم المنفصل، فالشعر والظفر له حكم المنفصل لا يقع الطلاق به، إن طلق الشعر أو طلق شعرها أو ظفرها، بخلاف المتصل حتى ولو لم ينصرف إلى الكل عرفا أو لغة فإنهم يجعلونه طلاقا، وما ذهب إليه الحنفية أظهر، لأن الطلاق لا يتبعض، لأن الطلاق لا يتبعض والأصل عدم وقوعه، فإذا عبر به بصيغة تحتمل أو تنصرف في اللغة إلى الكل حملت عليه، فإن كانت تنصرف إليه وتحتمله حملت عليه، وإن كانت لا تنصرف إليه أو لا تحتمله لم يكن ذلك طلاقا. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الأظهر. نعم.
وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.
نعم، وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل طلقت واحدة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني في المسألة أنه إن طلقها أقل من طلقة لم تقع، بل تكون لغوا، نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة. وإذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من ثنتين، فله رجعتها ما دامت
بالعدة. هذا الكلام الذي ذكره في الطلاق فيما يظهر لي في الجملة في توسع، والأظهر رد الطلاق إلى الصيغة الشرعية التي جاءت بها النصوص وهي صيغة الطلاق، أو الصيغة العرفية وهي التي يسميها الفقهاء الكنايات، لكن مع اعتبار مقام الإرادة. الفقهاء نظروا إلى مسألة الإرادة وإلى مسألة الصيغة، وإذا وجدت الصيغة الصريحة خففوا مسألة الإرادة، بل الجمهور لا يلتفتون إلى الإرادة مع وجود الصيغة الصريحة، ولا يلتفتون إلى الإرادة إلا مع وجود الصيغة المحتملة. هذا خلاصة نظر الجمهور من الفقهاء في مسألة الطلاق، أنه إن وجدت الصيغة الصريحة سواء الصيغة اقترن بها شرط مثل إن قمت فأنت طالق، أو لم يقترن بها شرط، لم يلتفتوا إلى مسألة الإرادة وإن لم ينوه، وهذا أضيق من إن نوى خلاف ذلك، وهذه يذكرها الفقهاء وهي حتى عند الجمهور دون الأولى، بمعنى أنه إن قال أنت طالق وأراد الطلاق وقع الطلاق إجماعا، أليس كذلك؟ قالوا إن قال أنت طالق ولم يرد لم ينوي شيئا، وإنما قاله في أثناء الكلام، هذا يقولون وإن لم ينوه، هذا تحته سؤال: هل نوى معنى وجوديا آخر، كان يقول أنت طالق ويريد طالقا من عقال مثلا، كما نص عليه في بعض الأمثلة، قالوا إذا قال أنت طالق وأراد، أو هي طالق وأراد طالقا من عقال، أو لم ينوه بمعنى لم يقع له نية البتة، هذا فيه نظر أنه لم يقع له نية البتة، لأن هذا فيما يظهر أمر ممتنع التحقق، فهو إما أن يقولها ويريد بها الطلاق، وإما أن يقولها ويريد بها معنى، ويريد بها إيش؟ معنى، إما زجرا، وإما أن يصرفها إلى معنى وجودي كقولهم أنت طالق ويريد طالقا من عقال، أو يريد بها زجرا، لكن أن يتمحض عدم النية، مع الألفاظ التي يقولها المدرك إذا قالها الإنسان، هذا هو النية. النية ليست أمرا ينفك عن اللفظ الذي يقع على إرادة، إلا أن يكون الإنسان مغمى عليه، هذا لم يقع له إرادة لا شك، لكن إذا كان الإنسان مدركا وذو أهلية ثم تكلم لا بد له في الحقيقة من إرادة. المقصود الجمهور رحمهم الله يخففون، وأخص ما يذكرونه في كتبهم كثيرا حديث ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، ولذلك يبنون الطلاق في مثل هذا. ومثله مسألة الطلاق الصريح إذا علق بشرط أيضا لا يلتفتون إلى مراده، لا يلتفتون إلى مراده بل يقولون يقع ولو أراد بذلك المنع إلى آخره. أما إن كان اللفظ عرفيا من ألفاظ الكنايات المحتملة فهذا يفسرونه بالنية، سواء من جهة إرادة الطلاق أو من جهة إيش أو من جهة العدد، يفسرونه الكناية التي يسمونها الكناية يفسرونها بالنية، سواء من جهة إرادته من عدم إرادة الطلاق أو من جهة العدد فيردونه إلى النية. قالوا فإن أراد طلاقا ولم يرد عددا صرفوه إلى أثر الصيغة، فإن كانت الصيغة أثرها أنها كبائن أثرها الثلاث انصرفت إلى الثلاث، وإن كانت الصيغة دون ذلك انصرفت إليها، كما لو قال اذهبي لأهلك وأراد الطلاق فهي لا تفيد أن تكون بائنا عرفا، في العرف لا تفيد أنها تكون بائنا، وإن كان شرعا تفيد أنها تكون بائنا، لأنها في الشرع أصل الصيغة في الشرع اذهبي، المرأة إذا طلقت وهي رجعية تبقى في بيتها أليس كذلك، لكن هذا اللفظ يلتفت فيه إلى الحقيقة العرفية. كلامهم في الكنايات مثل ما ذكرنا ملتفت فيه إلى الإرادة، وهذا وجهه اللي حصل فيه توسع ما يتعلق بالألفاظ الصريحة، هذا على كل حال يحتاج إلى تحرير، هذا كله يحتاج إلى تحرير، وفي المسألة كلام لبعض المحققين رحمهم الله. أيضا ينبه إلى أن الألفاظ التي يذكرها الفقهاء والصيغ والتصريف إن فعلت كذا إلى آخره هذه لا يذكرها الفقهاء رحمهم الله إقرارا وتشريعا لها، بل يذكرونها أحكاما تقع من المكلفين فترتب الأحكام عليها، وإن كانوا يكرهونها أو يحرمونها لأسباب منفكة عن كونها صيغة للطلاق. نعم.
لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعة أن يقول
نعم
لرجل
قالوا إذا طلق امرأته بعد باب الرجعة.
نعم. قال رحمه الله
زوج زوجته إذا طلقها طلاقا غير بائن. نعم.
وإذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد،
وإنما قال بعد الدخول لأنها قبل الدخول تكون إيش تكون بائنا ولو بواحدة. نعم.
أو العبد أقل من ثنتين
بغير عوض خرج إذا كان خلعا فإنها تبين. نعم.
أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول
نعم
الله تعالى
له مراجعتها ما دامت في العدة، وهذا إجماع عند الفقهاء وهو صريح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدل على حكم الرجعة في هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها.
نعم. قال والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين، فإذا كانت على هذه الصيغة فهي رجعة بالإجماع، إذا أشهد اثنين فهي رجعة بإجماع أهل العلم، إذا قال راجعتها وأشهد على ذلك هذه رجعة بالإجماع، لكن لا يفهم منه أن الرجعة لا تكون إلا كذلك، بل الراجح أن الرجعة تصح وهو مذهب الجمهور دون وجوب الإشهاد، دون وجوب الإشهاد. نعم.
من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها.
نعم. ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة بالإجماع، فإذا راجعها وأشهد على ذلك فإنها تكون زوجة قد راجعها زوجها ولو لم ترضى بذلك ولو لم تعلم بذلك. نعم.
وإن وطئها كانت رجعة.
وإن وطئها كانت رجعة، هل الرجعة تحصل بالقول؟ الجواب الرجعة تحصل بالقول، الجواب نعم الرجعة تحصل بالقول بالإجماع، إذا قال راجعتها فهذه رجعة بالإجماع. هل الرجعة تحصل بالفعل وهو الوطئ؟ هل الرجعة تحصل بالفعل وهو الوطئ؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. الجمهور على أن الرجعة تحصل بالفعل وهو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف ومالك وأبي حنيفة خلافا للإمام الشافعي. فعند الشافعي لا تحصل الرجعة بالجماع والوطئ. نعم.
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطئها والخلوة والسفر بها.
نعم.
وإذا ارتجع
وله وطئها ولكن إذا وطئها صارت رجعة. إذا وطئها صار وطئها رجعة لها. نعم.
وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها.
نعم. والسفر بها هذا من مفردات المذهب. هذا من مفردات المذهب والجمهور على أن الرجعية ليس لزوجها أن يسافر بها لأنها في مدة مترددة في عدتها، فربما انقضت عدتها وهي في سفر معه وهي أجنبية عنه. نعم. ولكن المذهب عند الحنابلة ومن مفردات المذهب أنه لها السفر. نعم.
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
نعم. رجعت إليه على ما بقي من طلاقها في مذهب الثلاثة، في مذهب أحمد ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. فعند أبي حنيفة أنها ترجع مبتدأة بثلاث. نعم.
وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا.
إذا ادعت ذلك على قدر ممكن فالقول قول المرأة في انقضاء عدتها لأنها أمر يختص معرفتها به في الأصل. نعم.
وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها.
فالقول قولها عند الجمهور. فالقول قولها عند الجمهور. نعم.
وإن كانت له بينة حكم له بها.
نعم. إن كان للزوج بينة كالشهادة مثلا حكم له بها.
فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.
نعم. وإن كانت تزوجت وللزوج بينة قال فإنها ترد إليه دخل بها الثاني أو لم يدخل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. نعم.
قال رحمه الله باب العدة. ولا عدة على
خلاصة أحكام الرجعة أن الرجعة تتعلق بما كان في الطلقة الأولى أو بالطلقة الثانية وفي المدخول بها من غير عوض، ويكون بالقول إجماعا ويكون بالفعل والوطئ على مذهب الجمهور خلافا للشافعي، والإشهاد ليس بواجب فيه. نعم.
قال رحمه الله باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن.
نقف على باب العدة أفضل كما نقطع في بعض مسائل دون بعض. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.